إما قلة العلم وإما قصور الفهم وإما التقصير في الطلب وإما سوء القصد. أربعة أسباب لخفاء الحكم الشرعي على الإنسان له أربعة أسباب. الأول قلة العلم، لأن يكون الإنسان لم يراجع ولم يطالع ولم يستوعب كتب العلماء، هذا تخفى عليه الأحكام الشرعية لقلة علمه، أو قصور فهم، يكون عنده علم واسع لكنه حجر لا يفهم، هذا أيضا يفوته شيء كثير من الأحكام الشرعية. أو لتقصير في الطلب، إنسان مقصر عنده علم عنده فهم لكن ما يحرص على أن يحقق المسائل وينقحها ويحررها، فيفوته شيء كثير. الرابع سوء القصد، بحيث يكون لا يريد إلا نصر رأيه فقط، فهذا والعياذ بالله يحرم الخير ويحرم الصواب. طيب ما دواء هذه العلل والآفات؟ الأول قلة العلم دواء فشل العلم، أن يراجع الإنسان طالع كتب العلماء كتب الحديث كتب التفسير يراجع. قصور الفهم، هذا مشكل لأنه غريب، لكن ثقوا بأنه بالتمرن يحصل على قوة الفهم، بالتمرن يحصل على قوة الفهم. وأضرب لكم مثلا، لو أن الإنسان راجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أول ما يراجع لقال هذه فيها رجل يعجوج ومعجوج ما يمكن نفهمها، لكن مع التمرن عليها يفهمها وتكون عنده كالفاتحة. إذن الفهم يحتاج إلى تمرين، ومن تمارين الفهم المناقشة مع الناس، مناقش، لأنه كثيرا ما يغيب عنك شيء من العلم وبالمناقشة يتبين لك شيء كثير فهم. الثالث التقصير في الطلب، دواءه الجد والاجتهاد، اجتهاد لا تتوانى. ثم التقصير في الطلب ليس معناه قلة الطلب، حتى عدم الترتيب في الطلب هذا أيضا يضر الإنسان، ينقص علم. بعض الناس مثلا إذا أراد أن يراجع مسألة في الكتب الكبيرة صار يستعرض الفهرس، يجد بحث ثم يروح يبحث فيه وينسى الأول، الحاجة الأولى ينساها، وهذا خطأ، هذا هو اللي يقطع الأوقات عليك تقطيع. ما دمت تريد تحقيق مسألة فأغمض عن عينيك عن مسيرة، وإلا ستكون كالذي يلقط الجراد من أرض جرداء ما تحصل شيء. وقلنا تريد أن تطالع مسألة في الطهارة، أنت تراجع الفهرس مر عليك مسألة غير التي تريد فتتراجع، هذا نبحة طيب هذا شوف شيء يقول المؤلف، يضيع عليك الوقت. هذا من التقصير في الطلب، ما هو تقصير كمي ولكنه تقصير كيفي. الرابع سوء القصد، هذا بعد علم سوء القصد يحتاج إلى إخلاص ونصح لله عز وجل. فإذا قصد الإنسان حفظ الشريعة ونفع الخلق وأن يرث الأنبياء سهل عليه حسن القصد، لأنه إذا علم أن الإنسان إذا طلب العلم غير الله فإنه يحرم الخير وعليه الوعيد وأن الله ينزع بركة العلم منه، حرص على أن يكون قصده حسنا. فهذه الأمور أربعة هي التي يحرم الإنسان إياها، في عدم تبين الأحكام الشرعية، وإلا فالله عز وجل تكفل يريد الله ليبين لكم. من فوائد هذه الآية الكريمة كمال هذه الأمة وشريعتها، كمال هذه الأمة وشريعتها لقوله ويهديكم سنن الذين من قبلكم، فما من خير كان عليه الأمم إلا ولهذه الأمة منه نصيب. ويهديكم سنن الذين من قبل، وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بقصر مع الأنبياء قبله، بقصر مشيد يعجب الناظرين، إلا أنهم إذا طافوا به قالوا هذا القصر كامل إلا موضع هذه اللبنة، لأنها عيب. قال فأنا اللبنة فمن الله به مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فكمل القصر به عليه الصلاة والسلام. ويدل لذلك أيضا قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا قال كما كتب على الذين من قبلكم؟ إشادة بهذه الأمة وأنها كملتها الفضائل التي لغيرها، وتسلية لها أيضا، يعني لا تظنوا أن تكليفنا إياكم بالصيام خاص بكم بل لكم ولغيركم. طيب، من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل يحب التوابين. لنا يا خالد لنا هذه إرادة المحبة. إذن والله تعالى يحب منا أن نتوب. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويتفرع على هذا غاية الكرم في الله عز وجل، وجهه أن التوبة له ولا لنا؟ من الذي يعود عليه نفقه؟ نحن، وهو يحبها لمصلحتنا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يفرح بتوبة عبده كما يفرح الرجل الذي أضل ناقته في أرض ثلاث فطلبها فلم يجدها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت قد أيس من الحياة، فإذا بحطام ناقته فأخذ به وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله أكبر، هذا تقول مستعدين له، يعني كأنهم مستعدون لإنذار الله إياه، مستعدون للإنذار. ما أرى هذا. الحمد لله اللي قائم صلي واللي نائم معروف، واللي فرض كفاية اللي فرض عين الله. هم بعد ما انتهى وقته ايه مثلا شكرا، لكن ثقة هذا اللي قالك ايه انا نصلي مثل ما رأى بركة الله. لنا في اللقاء اليوم، اللقاء الاسبوع، كلمة لو موسى يوزع طيب، يعني فيها ذكر كلام على القصوف وأسباب الكونية والشرعية، وفي أيضا مسائل مهمة. نعم يصح العموم قول التصلوا، لكن السنة الاجتماع تجب، والعقيقة لا تجب، أن المطالب بها الأب تغيير الاسم إذا كان الاسم هذا من أسماء غير المسلمين يغيره إلى اسم غير إسلام مسلم، إلى أسم مسلم مباشرة. نعم إيش الختام مباشرة من اليقار، ها المسلم عن راضع مغطر، يعني العملية الآن سهلة. نعم إذا شفنا النساء مهش نصبر شوي من هو عليه الدور؟
نبدأ والله من عزه عليك. قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليك.
لكن نعم
وهما العليم والحكيم وما تضمناه من وصف. العليم تضمن العلم والحكيم تضمن الحكم والحكمة. الحكم والحكمة لأنه مشتق من الحكم والحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة اقتناع الإنسان بما يجب الله عز وجل من حكم شرعي وحكم كوني. وفي ذلك أن ما يجريه الله عز وجل من الأحكام مقرون بالحكم. وإذا علمت ذلك اقتنعت سواء كان هذا في الأحكام الكونية أو في الأحكام الشرعية. حتى المصاعب التي تنال العباد لا شك أن لها حكمة حكمة يقتنع الإنسان بوجوده ولا يعترض يعتبر الله تعالى به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة المسلكية مراقبة الله عز وجل، مراقبة الله في السر والعلانة. من أين تؤخذ؟ من صفة العلم، من ثبوت صفة العلم. لأنك متى علمت أن الله عالم بك فإن ذلك يوجب لك مراقبة الله سبحانه وتعالى أن لا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى التوبة، وقد مر علينا ذلك قريبا وبينا أن شروط التوبة خمس. ثم قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات. قد يقول قائل هذا مع ما قبله تكرار، لأنه قد يريد الله ليبين لكم ويهديكم ويتوب عليكم، فكيف قال والله يريد أن يتوب عليكم؟ نقول الفائدة من ذلك شيئان: الشيء الأول التوكيد، وإذا أكد الله عز وجل أنه يريد التوبة علينا فإن ذلك مما يسرنا ويزيدنا نشاطا في التعرض لتوبة الله عز وجل. الفائدة الثانية التوقئة بقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات، يعني تمهيد وتوقئة لما ذكر بعده، وهو أن الله له هذه الإرادة وللذين يتبعون الشهوات هذه الإرادة. لهذا فرره والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الذين يتبعون الشهوات، من هم؟ يشمل الكافر والفاسق، لأن الكافر يريد الشهوات قد يتبع الشهوات، والفاسق كذلك. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. فالذين يتبعون الشهوات هم الكفار والفساق، يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. أن تميلوا أي تنحرفوا عما يريد الله سبحانه وتعالى فيكم من أسباب التوبة، وهي فعل الأوامر وترك النواهي، فهم يريدون شيئا والله يريد شيئا بخلافه. ثم قال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم، التخفيف ضد التخفيف، وتخفيفه سبحانه وتعالى تخفيف في الأوامر وتخفيف في النواهي. أما التخفيف في الأوامر فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يجب علينا من الطهارة الوضوء والغسل والتيمم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وكذلك في النواهي خفف عنا فقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فليس بحرام. وهذا تخفيف لله الحمد على العباد. وقوله يريد الله أن يخفف عنكم، الإرادة هنا شرعية وليست كونية. لماذا؟ لأن الله يقدر على العبد أشياء تثقل عليه العبادات بها، أي بسببها، لكن شرعا لا يريد منا أن نشق على أنفسنا. بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا أصوم من الدهر ولا أقوم من بقيت ولا أقوم من الليل ما عشت، نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك يعني غيثك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أيضا أنه سبحانه وتعالى لا يكلفنا من العمل إلا ما نطيق. فالإرادة إذن إرادة شرعية. قال: وخلق الإنسان ضعيفا. الواو هنا يحتمل أن تكون استئنافية لبيان حال الإنسان الموجبة للتخفيف، ويحتمل أن تكون الواو للحال والجملة على تقدير قد، أي وقد خلق الإنسان ضعيفا. وعلى الاحتمالين فالجملة فيها نوع تعليل لقوله يريد الله أن يخفف عنكم، كأن قائلا نقول: لماذا قال لأن الإنسان خلق ضعيفا، أي خلق الله عز وجل ضعيفا في كل أموره، ضعيفا في جسمه، ضعيفا في إرادته، ضعيفا في علمه، ضعيف في كل شيء. والدليل على ذلك أنه لا يتحمل البرودة الشتاء ولا الحر في الصيف ولا الأتعاب، فهو ضعيف. فكانت الشرائع مناسبة لحاله. وتأمل الفرق بين قوله هنا خلق الإنسان ضعيفا وبين قوله فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان في كيده العظيم ضعيف، فإذا كان كيد الشيطان ضعيفا فإن هذا يقتضي منا أن نكون أقوياء وإن كنا ضعفا، أن نكون أقوياء على الشيطان، لأن الشيطان كيده ضعيف، ونحن وإن كنا ضعفاء لكن يجب أن نكون أقوى منه، وأن نثق بقول الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقول خلق الإنسان ضعيفا، كلمة ضعيفا منصوبة لمناسبة الآيات ولا لمحلها من الإعراب؟ ما محل من الإعراب؟ حال، لأنها وصف بعد معرفة، والوصف بعد المعرفة حال، والوصف بعد النكرة صفة، يعني نعت. في هاتين الآيتين فوائد: أولا تأكيد فضل الله عز وجل على عباده حيث كرر قوله والله يريد أن يتوب عليه، لأن التوكيد
تزداد به الطمأنينة ويزداد به معرفة قدر فضل الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب من قوله ويريد الذين يتبعون، لأن الإرادة محلها القلب، ومع ذلك أخبرنا الله تعالى عنه فهو عالم بما في القلوب، قلوب أهل الخير وأهل الشر. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر، الحذر من الذين يتبعون الشهوات. لماذا؟ لأنهم يريدون منا أن نميل ميلا عظيما، والشهوات قد تكون شهوة بطن وفرج، وقد تكون شهوة فكر وقلب، وكلا الأمرين مراد هنا. وفيها أيضا من فوائد الآية الكريمة الحذر من أهل البدع، الحذر من أهل البدع، لأن أهل البدع ينقسمون إلى قسمين، قسم عندهم شبهات وقسم عندهم شهوات. فالجاهل منهم عندهم شبهات يلتبس عليها في الباطل، والعالم منهم عنده شهوات يريد ما لا يريد الله ورسوله. ففي الآية الحذر أو التحذير من هؤلاء وهؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى انحطاط مرتبة الذين يتبعون الشهوات، حيث جعلهم أتباعا يتبعون الشهوات، تقودهم الشهوات. وهذا دل أن يكون الإنسان تابعا للشهوات، لأن العزة أن يكون الإنسان متبوعا، فإذا كان تابعا فمعناه أن شهواته ملكته حتى صار تابعا وكأنه يجبر على ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن إرادة المتبعين للشهوات هنا لا تقتصر على أدنى ميت من أين تؤخذ، أن تميلوا ميلا عظيما. فإذا كان كذلك فإننا إذا ملنا قليلا تابعوا حتى نميل ميلا عظيما، نسأل الله السلامة. مستحيل، لأن سبب الكسوف هو حيلوزق الأرض بين الشمس والقمر. أقول سأل الأخ محمد السلامة يقول فيه ناس صلوا البارح صلاة الكسوف، وأقول يمكن يتوقع الليل يصلون أيضا لأن الليل سيكون أكثر ظلما. نعم، ولكني أقول مستحيل أن يقع كسوف في غير ليالي الإبدار. الإبدار ليالي الإبدار يعني ليلة 14 15 16 أو 13 14 15، هذا مستحيل، لأن سبب كسوف القمر أن تحول الأرض بين الشمس والقمر، وهذا لا يمكن إلا إذا كان على نهاية المقابلة بين الشمس والقمر، هكذا مثل هذه الأرض ارتفع. أما إذا قرب ارتفعت، إذا قرب القمر من الشمس هو مستحيل أنت تكسب وين ترك الأرض أنت، لكن إذا صار هذا في الأفق الشرقي وهذا في الأفق الغربي هنا إذا تكون الأرض هي احتمال تكون بينهم، لكن غير هذا لا يمكن، لا يمكن. وكذلك أيضا لا يمكن أن يقع كسوف مرتين في الشهر، مستحيل، لأن الكسوف إذا قلنا ليالي الإبدار بعد ليالي الإبدار سوف يكون القمر قريبا من الشمس، قريبا من الشمس، إذا كان قريبا من الشمس فمعناه ما يمكن الكسوف. الشيء الثاني علامة الكسوف ما يكون الثلم إلا مما يلي الشمس، اللي البارح الثلم من فوق، لأن العادة من الذي يلي الشمس من القمر هو الذي يكون فيه نور، ولهذا في أول الشهر تجد القمر مقوس ظهره إلى الشمس، وفي آخره مقوس ظهره إلى الشمس أيضا، لأنه الذي يكون منه نور هو الذي يلي الشمس. فإذا كان كذلك، فإذا رأيت الثلمة في الجانب الآخر المقابل لما يلي الشمس فهذه ليس بكسوف يقين. لكن إخواني أمس رأوه حوالي ثلث رجم، يمكن هذا ما حط أرضه من ليلة 16 ورأوه الصور ليلة 16 ممنوع بالنور، شافوها من فيلم قال تفزعوا إلى الصلاة، حتى أني يعني أنا لما جئت من الجامعة وقالوا لأهل البيت إن الناس يعني كثروا الزهم واللي جاء البيت وقال ترى الناس ينتظرون في المسجد، تعجبت كثيرا كانوا هذا وهي قعدت شوي انتظرت شوي وانا مأذن واحد صلاة خير منهم ثلاث مرات أربع مرات لا الصلاة جامعة الصلاة جامعة لا ما في السنة في الشهر، أقول ما يمكن تكسر لا الشمس ولا القمر في الشهر مرتين، يمكن إيه يمكن البارح فيه ما في بس الله أنا تعجبت من أعجب ما جرى. نعم صلاة إن شاء الله مستهدين، أنا عاد أسألت بعض أخوان الجنان من قلت رح تدر على المساجد كل شو بيصلي قل له لا يكمل صلاة كسوف، كملون صلاة نافلة وسلمون يمشون. هو واحد هنا سمعنا يا عبد الله بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى من اي آية يريد الله ان يبين لكم ويهديكم سنة الذين قبلكم هذه اخيف وعيسى والله يريد ان يتوب عليكم كده. طيب ايش ان نعم ها نعم طيب هذه انت تلك الآية اللي بعدها. قال الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، هذا منتج درس الليلة. نعم من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يريد التخفيف على العباد بالإرادة الشرعية. ومن فوائدها أن اليسر إلى الله أحب إليه من العسر، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن فوائدها الحث على اتباع رخص الله، لأن الرخص من التيسير، وقد أيد ذلك ما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما يكره أن تؤتى عزائمه. ومن فوائدها أنه إذا تعارضت الأدلة عند المستدل بين التيسير والتعسير، فالأولى أن يأخذ بالتيسير، لأن هذا هو مراد الله عز وجل. ومن فوائد الآيات الكريمة الإشارة إلى العلة بإرادة التخفيف على العباد، وهي قوله: وخلق الإنسان ضعيفا. ومن فوائدها أن الإنسان ينبغي له إذا شمخت في نفسه وعلى أنفه أن يذكر حقيقة نفسه وهي الضعف حتى لا يقرأ أو يزيد، لقوله: وخلق الإنسان ضعيفا. ومن فوائد الآية الكريمة حذف الفاعل إلى علم، لقوله: وخلق الإنسان، فإن الخالق هو الله عز وجل معلوم بالضرورة. وقد يكون من فوائد الآية أن ما كان مكروها للعبد فإن الله يعبر عنه بالبناء للمفعول. خلق الإنسان ولم يقل وخلق الله، مع أن ذكر الله وارد في الجملة التي قبلها. ويؤيد هذا قول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ويؤيدها أيضا ما في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم، فأضاف النعمة إلى الله، وقال في الغرض: غير المغضوب عليهم، ولم يقل الذي غضبت عليه، مع أن المغضوب عليهم أول من غضب عليهم هو الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. النداء كما سبق يدل على العناية بما جاء في الخطاب، ووجه ذلك أن النداء تنبيه للمنادى، فإنه يفرق بين أن يأتي الخطاب مرسلا وبين أن يأتي مصدرا بالنداء. وتوجيه النداء إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، يفيد الإغراء بالتزام هذا الخطاب أو بالتزام مدلول هذا الخطاب، يفيد الإغراء بالتزام مدلول هذا الخطاب. ووجه ذلك أن وصف الإنسان بالإيمان يحمله على الامتثال، ويفيد أيضا أن امتثال هذا الشيء من مقتضيات الإيمان، ويفيد أيضا أن مخالفة ذلك نقص في الإيمان. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، وهذا النداء يجب علينا أن نعتني به وأن ننتظر ماذا يوجهنا الله إليه، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، جعلني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإن لهنا ناهية، ولذلك جزم الفعل بعدها بحذف النون: لا تأكلوا أموالكم، أي ما تتمولون من قليل أو كثير، من عروض أو نقود، من ديون أو أعيان، عامة كل الأموال. وقول بينكم أي في التعامل، لأن أصل المال لا بد أن يكون بين اثنين فصاعدا، أما إذا كان من واحد لواحد فهذا قد أكل مال. بينكم أي في حال تعاملكم. وقول بالباطل، الباطل في اللغة الضائع سدى، الهالك اللي ما في خير. والمراد بالباطل هنا ما خالف الشرع، لأن الشرع حق وما خالفه باطل. والمعنى على هذا لا تأكلوا أموالكم بينكم على وجه يخالف الشرع، مثل الربا والغش والكذب والتدليس وما أشبه ذلك، إلا أن تكون إلا أداة استثناء، لكن المراد بها الاستدراك، المراد الاستدراك، يعني لكن إن كانت تجارة، إن كانت تجارة أو تجارة بينكم عن تراض منكم فهذا لا بأس به. وإنما قلنا إن الاستثناء منقطع، لأن قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ليس من جنس الأكل بالباطل، فهو أكل بحق، أكل بحق. والاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وهنا لا بد أن يكون منقطعا، لأن التجارة عن تراض منا ليست أكلا بالباطل بل هي أكل بحق. ولهذا نقول الاستثناء في هذه الآية منقطع، إلا أن تكون تجارة، فيها قراءتان سبيتان، تجارة بالرفع وتجارة بالنصب. أما على قراءة الرب فلا إشكال فيه، يعني إلا أن تحدث تجارة بينكم، وهنا تكون كان تامة لا نقص. وأما على قراءة النصب فإن كان ناقص، تكون ناقص، وتجارة خبرها واسمها مستتر، اسمها مستتر، وحينئذ يشكل أن يكون الاسم مستترا وتقديره هي، مع أن الأكل لا تأكل مذكرا. فهل يصح نقول إلا أن تكون الأكل تجارة؟ ما لا يصح. ولكن ها هنا فائدة، وهو إذا توسط الضمير أو الإشارة بين شيئين، الثاني مذكر والأول مؤنث أو بالعكس، فإنه يجوز مراعاة الأول أو الثاني، يجوز مراعاة الأول أو الثاني. عرفتم؟ إذا توسط الضمير أو اسم الإشارة بين شيئين، الأول مذكر والثاني مؤنث أو بالعكس، جاز أن يذكر أو يؤنث، أن يذكر باعتبار مرجعه السابق، وأن يؤنث باعتبار مرجعه اللاحق. فهنا أنث باعتبار مرجعه الثاني اللاحق، يعني إلا أن تكون التجارة التي تأكلون بها الأموال تجارة عن تراض منكم. والتجارة، التجارة هي تبادل أو التبادل بين الناس من أجل الربح، من أجل الربح، هذه التجارة. ومنه قول الفقهاء عروض التجارة. أما ما يهدى، ما يهدى أو يرهن أو يعار، فهذا ليس بتجارة. وكذلك ما اشتري لدفع الحاجة، كشراء الخبز للأكل فهذا ليس بتجارة، لأن الإنسان لا يقصد به الربح، وحينئذ يبقى في مدلول الآية في إشكال. إذا كانت المعاملات أكثر من التجارة فلماذا لم يذكرها؟ فقيل إنها لم تذكر، يعني التعامل بغير قصد التجارة، لأن الغالب في تعامل الناس هو التجارة، وهي التي يقع فيها المحاكمة، وهي التي يقع فيها المشاحة. وأما غيرها فالإهداء تصدر عن طيب نفس من المهدي، وكذلك العارية، وكذلك الرهن، وما أخذ وما اشتري بالحاجة، فالغالب أنه لا يحصل فيه تشاحن، لأن الإنسان يقصد به دفع الحاجة لا يحصل الربح، فلهذا ذكرت التجارة. وإلا فمن المعلوم أن العقود التي تقع عن تراضي أكثر من عقود التجارة، إلا عن تراض منكم، عن تراض الجار مجرور متعلق محذوف تقديره صادرة عن تراض منكم، أو حاصلة عن تراض منكم، وتراض هنا صيغة تفاعل يتبين بها أن المراد التراضي من الطرفين الآخر والمعطي. وقوله عن تراض منكم يعني صادر منكم أنتم أيها المتعاملون لا من غيركم، فلو رضي الأب ببيع ابنه والابن لم يرضى والملك الابن فلا عبرة برضى الأب. ثم قال هنا لو رضي الأب ببيع مال ابنه دون ابن فإنه لا عبرة برضى. قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا أنفسكم، القتل معروف إزهاق النفس، ولكن أنفسكم هل المراد لذلك نفس القاتل ويكون هذا بمعنى الانتحار، أو المراد بأنفسكم أي إخوانكم كما في قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، فإن الإنسان لا يلمز نفسه لما يلمز غيره، أي أيهما المراد؟ نقول هو شامل، نقول هو شامل، فلا يقصر أن يقتل نفسه على من يقتل نفسه نفسه، ولا على من يقتل غيره، فليقال الآية شاملة لهذا وهذا. فإن كان المراد لا تقتلوا أنفسكم أنتم فلا إشكال في الآية، وإن كان المراد لا تقتلوا غيركم فلماذا عبر عن الغير بالنفس؟ نقول عبر عن الغير بالنفس لأن المؤمن مع أخيه كالجسد واحد، كما ضرب ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأيضا فالتعبير عن الأخ بالنفس فيه إغراء وحث، يعني كأنه هو نفس، فيه إغراء للإنسان عن تجنب قتل الغير، وتحمل للإنسان أو حمل الإنسان التحمل على أخيه. وقوله إن الله كان بكم رحيما، الجملة تعليل لما قبلها، تعليل للحكمين أكل الأموال وقتل النفوس، فالله سبحانه وتعالى بنا رحيم، ومن رحمته تحريم أكل الأموال بيننا بالباطل، وتحريم أو النهي عن أكل الأموال بيننا بالباطل، والثاني النهي عن قتل أنفسنا، فإن هذا من رحمة الله بنا. وجهه في الأول أن أكل الأموال بالباطل يؤدي إلى التشاحن والنزاع، وربما يؤدي إلى السجان المسلح وقف الناس واضح، وقول إن الله كان بكم رحيما بكم، الخطاب يعود إلى من؟ إلى المؤمنين، لأنه يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا. ويؤيد هذا قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يرد في القرآن إضافة الرحمة إلى الله تعالى منسوبة إلى الكافرين يعني بالمعنى العام. فالرحمة التي اتصف الله بها إما أن ذكرت في القرآن إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص بمن؟ بالمؤمنين، أما على سبيل الخصوص بالكافرين فلم تكن. وقال إن الله كان بكم رحيما بكم، الخطاب يعود إلى من؟ إلى المؤمنين، لأنه يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا. ويؤيد هذا قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يرد في القرآن إضافة الرحمة إلى الله تعالى منسوبة إلى الكافرين يعني بالمعنى العام. فالرحمة التي اتصف الله بها إما أن ذكرت في القرآن إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص بمن؟ بالمؤمنين، أما على سبيل الخصوص بالكافرين فلم تكن. نعم. ايش ايها وبعيدكم ايها نعم على ان الايه في قوله ولا تقوا بعيدكم الى التهلكه قيل المراد بها لا تتركوا الانفاقه في سبيل الله تهلكوا، وليس المراد الالقاء بالنفس الى ما يهلكها كالقتل والتعرض له، لا تنفعها ان الايه عامه لا تلقوا بيدكم الكهرباء في هذا الوقت. لا يمكن سيدة. نعم. 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 القرينة هو أن الابتداء على الغيب فلا ابتداء على نفسك، لأن الرسول جعل عقوبة المعتدي على نفسك كعقوبة المعتدي على الغيب، أنه مخلل في نفسه هل من عبد الدين؟
ليس إذا قتل نفسه
نفسه يقتل. القرينة أن الله يعبر عن المؤمنين بإعقاب الغاب مثل نفسه، وكون لا تحسن بأن فلا الرب يحكم المعنى يعني أمر عليهم أو لم يكن يكمل على واحد. أما لو قلنا المراد بالأنفس هنا الغيب هنا الإنسان هذا خط، وقد لا يشكلوا على هذا من هذا بيأكل قليلا. أما إذا قلنا منه عام فلا شكل. نعم. نعم نعم استفاد منا رسول يعني يحب ما يحبه الله، لكنه ليس في الآية حتى نقول من قائد. نعم. نصحي لأن هذا الواو حقق ولا تقتل المغارب، يقول لا تقتل أنفسكم لأكل الأموال، بل يقال ان الله عز وجل ذكر النهي عن الاموال وعن الانفس. نعم. فعل هذه الاموال تلك الانفاق في سبيل الله، ما هو اكل المال اكل مال غير. نعم. لا يقصر إذا كانت الشروط فيكون سببا غسلا. يسأل عن المنهج السلف المنهج السلف في أي شيء. حسين حمد الحمد وين هو؟ حسين حمد الحمد كان حديثنا العلم من أجل سنة إيش؟ اقرأ شرح الطحاوية ولا شرح راقية الوسط يدعو الله يدعوني الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ويجادلون أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. ولا ينكرون على أحد اجتهاده إذا لم يخالف إجماع السلف أو النص القرآني أو السبع والنبوي. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. سبق الكلام على أول هذه الآية وأظن ليس في شيء يحتاج إلى مناقشة. ما كمل الآية ما قلناها. طيب إذا نأخذ فوائد هذه الآية، وفي هذه الآية من الفوائد العناية بحفظ الأموال وعدم العدوان لقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وفي تحريم أخذ مال الإنسان بغير غضب منه لقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منه، وفي أيضا تحريم التعامل المحرم ولو كان لغضب من الطرفين، لأن التعامل المحرم أقل للمال بالباطل، وعلى هذا فالإصرار الطرفان على تعامل الجذور فإن ذلك محرم. ومن فوائدها أن من مقتضى الإيمان تجنب أكل المال بالباطل، لأنه وجه قابل من إلى المؤمنين. ومن قواعد الآية الكريمة اشتراط الرضا في عقود المعاملات كقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والرضا إذا كان سابقا العقد لا إشكال في جواز العقد وصحته، ولكن إذا كان لاحقا فهل ينقض العقد أم لا؟ وذلك فيما يسمى عند أهل العلم
بالتصرف الفضولي، يعني لو أنني بعت مال شخص بدون إذنه ورضاه ولكن أذن فيما بعد ورضي، فهل يقع العقد السابق صحيحا أو باطلا؟ إذا نظرنا إلى عموم قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قلنا إنه يكون صحيحا، لأن هذه التجارة صار مآلها إلى التراض، وهذا القول هو الراجح أن التصرف الفضولي أو التصرف الفضولي أبدو بهذا بهذا إذا أذن به صاحبه فإنه جائز نافذ، وذلك لأن عموم قول إذا أن تكون في التجارة من تراض منكم يدخل في هذه الصورة. ولكن بعض أهل العلم قال لا يصح مطلقا، لا يصح مطلقا سواء عدل أو لم يعدل، وسواء تصرف في ذمته أو في عين المال، وسواء كان في الشراء أو في البيت. وبعض العلماء أفضل وفرق بين الشراء وبين البيع، فقال إذا اشترى له في ذمته ولم يسميه في العقد ورضي فلا بأس وإلا فلا، ولكن القول الغالب أنه متى رضي ولو بعد العقد فإنه يقع العقد صحيحا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم القتل، قتل الإنسان نفسه، قولي ولا تقتلوا أنفسكم، وعلى التفصيل الثاني من فوائدها أن المؤمنين كنفس واحدة، وأن قتل الإنسان غيره كأنما قتل نفسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أرحم بالإنسان من نفسه، لأنه نهاه أن يقتل نفسه فصار أرحم به من نفسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات صفة الرحمة لله بقوله إن الله كان بكم رحيما، والرحمة عند السلف صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، وأنكرها المعطلة، أنكروها إنكار تأويل لا إنكار تكذيب، يعني لم يقولوا إن الله ليس له رحمة، بل قالوا إن المراد برحمته كذا وكذا، متعلمين بأن الرحمة فيها شيء من الدقة واللين، والله عز وجل لا يوصل بهذا. فنقول لهم بماذا تفسرون الرحمة؟ قالوا نفسرها بإرادة الإنعام والإحسان، أو نفسرها بالإحسان. أما أن نقول هناك رحمة بها يريد الإحسان فيحسن فهذا لا يجوز، ولا شك أنهم بذلك التفسير خالفوا ظاهر القرآن، وخالفوا إجماع السلف، خالفوا إجماع وإجماع السلف. قد يقول قائل أين إجماع السلف؟ فنقول إن القرآن نزل في اللغة العربية وفهموه على مقتضى اللغة العربية، فإذا أثبت الله لنفسه الرحمة أثبت له الرحمة، لأن هذا هو الأصل. ونقول لمن قال إنه لا إجماع ائت بحرف واحد عن السلف يفسرون الرحمة في غير ظاهر القرآن، وهذه فائدة مهمة يندفع بها من شبه ولبس وقال أين إجماع السلف، نقول القرآن بين أيديهم ولم يفسروه بخلاف ظاهره، والأصل أنهم فهموا على إيش؟ على ظاهره بمقتضى اللسان العربي. ثم نقول لهم أنتم تفسرونه بالإرادة فرارا من مشابهة المخلوق زعمكم، والمخلوق له إرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الأرض، إنما الأعمال بالنجاح، ولا أحد يشك أن المخلوق له إرادة. فإذا قالوا إرادة المخلوق تليق به وإرادة الخالق تليق به، قلنا لهم ورحمة الخالق تليق به ورحمة المخلوق تليق به، وكذلك إذا فسروا الرحمة بالإنعام الذي هو مخلوق أو بالنعمة التي هي مخلوقة، قلنا النعمة لا تكون إلا بإرادة، والإرادة لا تكون إلا برحمة، من لم يرحم لم يرد النعمة ولم ينعم. وبهذا تبين بطلان تحريفهم، ونسميه تحريفا لا تأويلا على كل تخريف. ولو سألناكم الآن أيما أعظم أن يحرف القرآن والسنة فيما يتعلق بصفات الله أو فيما يتعلق بالأحكام التكليفية المتعلقة بأفعال العبيد؟ الأول أشد، لأن الأول لا مكان للعقل فيه، فالواجب إجراءه على ظاهر. أما الثاني فهي أحكام تكليفية للعقل فيها مجال بالقياس مثلا، فيكون التحريف فيها أخذ. وتجد هؤلاء المعطلة ينكرون أشد الإنكار على من حرف النصوص فيما يتعلق بفعل المكلف، ولا ينكرون على أنفسهم تحريف النصوص فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التجارة والاتجار، لأن الله أقر ذلك بقول إلا أن تكون تجارة، وظاهر الآية العموم أن الاتجار جائز لذوي الجاه والشرف وللسوقة من الناس ولمن دونه، فلا عيب على الإنسان أن يتجر ويطلب الرزق. ولهذا وجه الله الأمر للمؤمنين في السعي إلى الجمعة عند ندائها، وقال فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. لما أمرنا بطلب الرزق بعد الإسراء من الجمعة ذكرنا أن لا ننسى ذكر الله، قال ابتغوا من فضل الله واذكروا الله حتى لا تنسى، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. على كل حال التجارة جائزة ولا عيب على الإنسان فيها. ويذكر في التاريخ أن أبا بكر رضي الله عنه لما ولي على المسلمين خليفة نزل إلى السوق ابن ميرس، فقال له كيف تجد تشتري أنت خليفة مسلوب؟ قال لا بد من ذلك، فضربوا له نصيبا معينا من بيت المال بقدر كفايته رضي الله عنه. طيب ما هي التجارة المذمومة؟ التجارة المذمومة ما صدت عن ذكر الله، ولهذا امتدح الله الرجال الذين لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال بعض أهل العلم والتجارة التي يقصد بها المكافرة في الدنيا هي أيضا مذمومة، لأن الغالب أن من كانت هذه نيته أن تصده التجارة عن ذكر الله، فإذا رأيت من نفسك جشعا وطمعا وشحا في التجارة فأمسك، لأن ذلك يخشى أن يكون على حساب الدين. ثم قال الله تعالى وهو منتدى نفس الليلة
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. قول ذلك المشار إليه ما ذكر في الآية السابقة فقط، خلافا لبعض العلماء الذين قالوا من يفعل ذلك أي كل ما نهي عنه من أول السورة، فإن هذا لا وجه له. فلنقول من يفعل ذلك الضمير الإشارة تعود إلى أقل المذكور، أي من يأكل الأموال بالباطل إلا ما استثني، ومن يقتل النفس عدوانا وظلما، عدوانا أي اعتداء بأن يفعله عن قصد، وظلما قيل إنها من باب عطف المرادف على مرادفه، لأن الظلم عدوان والعدوان ظلم، وقيل بل بينهما فرق، فالعدوان ما فعل عن قصد، والظلم تعود إلى نفس الفاعل، فهو إذا خالف ما ذكر أو خالف ما ذكر من المناهي فقد اعتدى على غيره فأكل ماله، واعتدى على غيره فقتله، وظلم نفسه، ظلم نفسه، فيكون عدوانا باعتبار الغير وظلما باعتبار النفس. وأيهما أصح؟ الثاني أصح لا شك، لأن حمل الكلام على التأخير أولى من حوله على الافتراض، لأنك إذا جعلتها مترادف إذا جعلتهما مترادفتين صار ذلك تكرارا، لكن إذا قلت هذه لها معنى وهذه لها معنى فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وعليه نقول عدوانا أي عن عمد وقصد، وهو عدوان على الغير، ظلما أي للنفس، لأن جميع المعاصي ظلم للنفس. هكذا عبد الله معنا؟ طيب. قال فسوف نصليه نارا أي ندخله نارا تحرقه، وهذه نصليه نارا نصبت مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فتكون من ذلك فسوف. نعم، فسوف نصليه نارا أي ندخله نارا تصلى يصلاها فتحرقه، وكان ذلك على الله يسيرا، كان ذلك المشار إليه إدخاله النار للتحريق التي يصلاها كان على الله يسيرا أي سهلا، لأنه لا يمانعه أحد في ملكه. التعريق بالنار قد يصعب على بعض ملوك الدنيا مثلا، لكنه على الله يسير سهل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإعراب في هذه الآية من؟ ما هي؟ شرطية، وفعل الشرط يفعل، وجوابه فسوف نصليه نارا، وارتبطت الجملة من جواب الفاء لوجود ما يقتضي ذلك وهو سوف. والجواب الذي يحتاج إلى ربط بالفاء مفهوم في قول الشاعر اسمية طلبية وبجانب وبناء وقد وبلن وبالتشويه تنفيذ بالتنفيذ. طيب أين سوف تنفيذ؟ هنا تثبت بقوله وبالتنفيذ. من قواعد الآية الكريمة التحذير من فعل هذه المنهيات، وذلك بالوعيد عليها في النار. ومن قواعدها أن
اعلى هذه المنهيات من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه بالنار، وكل ذنب توعد عليه بالنار فهو من كبائر الذنوب. ومن فوائدها بيان عظمة الله وتمام سلطانه وقدرته بقوله: وكان ذلك على الله يسيرا. ومن فوائده فوائد الآية تعظيم الله نفسه بقوله: نسقيه نارا، لأن الضمير هنا تقديره نحن وهو ضمير العظمة، وليس من المتشابه إلا على من طمس الله قلبه كالنصراني الذي يقول إن ضمير الجمع يدل على التعدي وينسى الآيات المحكمات الدالة على أن الله إله واحد، لأن الله تعالى طمس على قلبه، ومن طمس الله على قلبه فإنه لا يتبين له الحق. ثم قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا هنا حدود عن الغيبة إلى الفقاء، أين الغيبة؟ ومن يفعل ذلك باسمه. وأما إن تجتنبوا هذا الفقاء يخاطب الله سبحانه وتعالى العباد بقوله: إن تجتنبوا أي تبتعدوا عن كبائر ما تنهون عنه، كبائر جمع كبيرة، وما تنهون عنه النهي هو طلب الكف على وجه أن تستعلى أي ما ينهاكم الله عنه. نكفر عنكم سيئاتكم أي صغائر ذنوبكم، نكفر مأخوذ من الكفر وهو الستر، فالتكفير إلى معناه ستر السيئات، وذلك بعفو عنها. وقوله عز وجل: سيئاتكم جم سيئة، والمراد بها هنا الصغيرة، والدليل على أن المراد بها الصغيرة أنها جاءت في مقابلة الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وإلا في الأصل أن السيئة عامة للكبيرة وللصغيرة. وهذه من بلاغة القرآن أن يعرف معنى الكلمة بذكر ما يقابلها، ومن ذلك قوله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قيل عبد الله ما معنى ثبات؟ مراد ما دليل أنه قوبل بقوله أو انفروا جميعا، مع أنك لو ذهبت تراجعها في القاموس أو غيره من كتب اللغة لأخذت وقتا. لكن إذا عرف أن الله عز وجل يذكر الشيء وما يقابله كما في هذه الآية، عرفت أن المراد بالثبات أي الكرات. طيب، وقوله نكفر عنكم سيئات وندخلكم مدخلا كريما، المدخل الكريم هو الجنة، لأنها دار الكرم، دار الصبر، دار الإحسان، دار السلام. وهنا قال مدخلا ولم يقل مدخلا، لأنه من الرباعي، واسم المكان أو الزمان والمصدر الميم إذا كان من الرباعي فهو على وزن مفعل لا على وزن مفعل. ولهذا تقول: أقام الرجل عندنا مقاما،
أو مقاما مقاما، وتقول قام الرجل فينا مقاما، نعم لأنه من الثلاثي. على هذا ندخلكم مدخلا صارت برم مين لأنها من الرباع من أدخل المدخل. ندخلكم مدخلا كريم أي ندخلكم في مكان دخول كريم، بناء على أن مدخل هنا اسم مكان، ويجوز أن تكون مصدرا ميميا أي ندخلكم إدخالا كريما، ويجوز أن يراد بها هذا وهذا، أي أن الكرم وصف للإدخال ولمكان الدخول. فإذا قال قائل ما هي الكبائر؟ قلنا الكبائر جمع كبيرة، وقد جاء في الأحاديث بعدها بثلاث وأربع وسبع وتسع وكثاوت الأحاديث بهذا. ومن ثم اختلف العلماء فقيل إن الكبائر ما نص على أنه من الكبائر، وما سوى ذلك فهو من الصغائر. وفي حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور وقول الزور. وورد عنه أيضا اجتنبوا السبع الموبقات وعدها، وسئل عن كبائر فقال تسع وعدها. ومن ثم اختلف العلماء، فمنهم من قال ما ورد أنه من الكبائر فهو كبيرة وما لا فهو صغير. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر هل هي سبع، فقال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. وفي رواية أخرى قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، ولكن لا كبيرة مع الاستحقاق ولا صغيرة مع الإصرار. نعم. وقال الإمام أحمد الكبيرة محدودة لا معدودة، وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبير، وما لا فلا. فالزنا مثلا كبيرة، السرقة كبيرة، القذف كبيرة، من جر ثوبه خيلا لم يضر الله إليه كبير. فما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب. قال ابن عبد القوي في منظومته الدارية التي تقع في نحو 14,000 بيت في الفقه، قال فما فيه حد في الدنيا يعني الدنيا أو توعد بأخرى اسم كبرى على نص أحمد سن يعني سمه أو أعلمه، يعني لأن تكون من السنة والعلامة. فسن كبرى يعني صفه بأنه من كبائر الدنيا على نص أحمد. وزاد حبيب المجد أو جا وعيده بنفع لإيمان ولحن مؤبل. من وحبيب المجد؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. وزاد حبيب المجد أو جا وعيده بنفع لإيمان مثل لا يؤمن من فعل كذا وكذا، ليس منا من فعل كذا وكذا، ولعن مؤبد، يعني ما ذكر فيه اللعن مثل لعن الله من لعن والدين واشبه ذلك. فزاد كم زاد كم زاد زاد ثنتين مع ثنتين الأوليين تكون أربع. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام آخر قال فيه: ما رتب عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية فهو من كبائر الذنوب، وما كان فيه مجرد التحريم أو مجرد النهي فهو من الصغار. ووجه ذلك أن تخصيص الذنب بالعقوبة يدل على عظمه، وإلا لاكتفي بالعقوبات العامة على الذنوب، فكونه ينص على عقوبة خاصة فيه يدل على عظمه. وهذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ضابط لا بأس به، لكنه سوف يدخل فيه ذنوب كثيرة، يدخل فيه ذنوب كثيرة، ولكننا لم نجد فارقا يفرق بين الكبائر والصغائر إلا بمثل ذلك. فإذا رتبت عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو دينية أو أخروية فهو كبيرة. دينية مثل أن يقال: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، هذه دينية لا في إيمان. دنيوية كالحد، أخروية كالوعيد، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا تعريف للكبيرة بالعد أو بالحد. بالحد نعم. نعم. يعني معناها أن من له حق القتل اقتص بنفس القتل. أي نعم. طيب نسأل: هل هذا عدوان وظلم؟ حق له، حق له، لكنه في القتل قال العلماء: لا يستوفى إلا بحضرة السلطان أو نائبه، لأن تحمل المقتص الغيرة على أن يمثل بالقاتل أو ما أشبه ذلك. يقول: إذا كانت الذنوب بينك وبين العباد فهي من الكبائر. النظار هنا بينك وبين العباد فهي من الكبائر، وما كان بينك وبين الله فهي من الصغائر. ها؟ أقول هذا غير صحيح، لأن من جاب توبة أخويا لم يضر الله إليه. ما أظن فعل. نعم. الكبائر. في لكن كبائر وسيئات ذكر، ما قال نكفر عنكم كبائر أو نكبرها عنكم، قال إن تجتنبوا نكفر السيئات، يعني نكفر الصغائر. لا لا، طيب كيف نكون نجتنب الكبائر وكبائر؟ واضح؟ نعم. ها؟ نعم. عدوان وظلم من فوائد
فوائد قوله تعالى ومن جهة ذلك عدوانا وظلما.
الشباب سمعنا يا خالد خادم زين اقرأ من القرآن. بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. هل العدوان هو الظلم او غيره؟ لا، قيل انهما مترادفان. وقيل قيل متباينة العدوان يكبر التعدي على الغير عن قصد وعن والظلم ظلم النفس. أيهما أصح، متباينان أو مترادفان؟ أيهما أصح؟ متباينان. بناء على إيه؟ بمعنى بناء على أي شيء صححت أنه متباينة؟ بناء على أن الأخبر في الكلام التأسيس والمغايرة، يعني دون التوكيد والمرادة. طيب ما أخذنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونسلككم مثلا كريما. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الذنوب المنهي أن ما نهي عنه ينقسم إلى كبائر وصغائر، كقوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومن فوائدها تفاضل الناس بالإيمان، تفاضل الناس بالإيمان. وجههم أن الإيمان يزداد بزيادة العمل كمية أو كيفية أو نوعا. نعم، هنا قسم الله المعاصي إلى قسمين، وكلما كان الإنسان في معصية أشد كان إيمانه أنقص وأقل، فيؤخذ منه أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص بدليل الكتاب والسنة والواقع. أردتم الكتاب؟ قال الله تبارك وتعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال تعالى يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهل في الآيتين دليل على النقص؟ نعم، لأنه لا تتصور زيادة إلا بما نقص دون عنه، لا بد من نقص. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يعني النساء،
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. وأما الواقع
فظاهر الأعمال عند أهل السنة من الإيمان، والأعمال تتفاضل بالزيادة، أليس كذلك؟ المصلي 10 ركعات لا يساويه من صلى 6 ركعات، وهذا ظاهر محسوس. كذلك أيضا في القلب الإيمان يزيد وينقص بالقلب، يريد ذلك أن إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ليزيد ثباتا وإيمانا. وأنت بنفسك تحس أن إيمانك بالشيء يزداد في القلب، فإذا جاءك مخبر بخبر وهو عندك ثقة آمنت بخبر، فإذا جاء آخر مثله وأخبرك بنفس الخبر ازداد إيمانك، ولو أخبرك بعكسه ضعف إيمانك الأول الذي أخبرك به الثقة، أليس كذلك؟ هذا شيء مشاهد. كذلك أيضا بالنسبة لمراقبة الله عز وجل، مراقبة الله يجد الإنسان من نفسه أحيانا أن قلبه حاضر بين يدي ربه، وأنه في أحلى ما يكون وعلى ما يكون، وأنه قد ذاق طعم الإيمان، حتى يتمنى أنه لا يكون إلا في هذا الشعور، ولا يريد لا دنيا ولا آخرة، ما يرى أحسن ولا أطيب من الساعة التي هو فيها، سواء كان في صلاة أو في قراءة القرآن أو في